بنور نبي الوفا نتقم الكبوس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى
مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا دخلين على الحبيب المصطفى بكل أدب وهدوء وسكينة، وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان عنده خباب بن الأرط، والحديث رواه البخاري. خباب بن الأرط كان بيعذب عذاب شديد جدا في مكة، هو وكتير من الصحابة، مش هو لوحده طبعا. في يوم من الأيام جابوا خباب بن الأرط رضي الله عنه وارضاه، وعروا جزء كبير من جسمه اللي فوق، وراحوا حاطينه على نار أطفئت وأصبحت زي الفحم، فنيموه ظهره على الفحم ده لحد ما الفحم ده عمل حفر في ظهره، وما انطفأ الفحم إلا بودك شحم ظهري، يعني شحم ظهره راح دايب، فهو اللي طفى الفحم. فمن شدة العذاب رايح خباب بن الأرط رضي الله عنه وأرضاه للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال عنه سبحانه وتعالى، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فرح له خباب بن الأرط بيشتكيله بيقول له يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا. خباب بن الأرط ما طلبش حاجة حرام، بيقول له يا رسول الله أنت دعائك مستجاب لأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فادعي ربنا إن ربنا ينصرنا ويصرف عنا البلاء والعذاب دوت. ماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما قرأت الحديث ده أول مرة من أكثر من 30 سنة قلت أكيد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هيقوم في ساعته يقول اللهم انصرهم، اللهم اعف عنهم، اللهم تجاوز عنهم، اللهم ارفع عنهم البلاء. إنما النبي ما عملش كده صلى الله عليه وسلم. النبي غضب وزعل قوي، وقام وقال له لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها، ثم يؤتى بأمشاط الحديد، أمشاط بس من حديد، فيمشط ما دون لحمه إلى عظمه، بيمشط جسمه كده بأمشاط الحديد فينزل اللحم من على الجسم ولا يبقى إلا العظم، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع عند مفرق رأسي فيشق نصفين ما يصده ذلك عن ديني. الكلام دوت ممكن ييأس خباب بن الأرط، كأن النبي بيقول له هو اللي انت شفته ده حاجة، ده كل اللي حصل فيك ده ولا يساوي حاجة بالنسبة للي كان بيحصل للرجل ممن كان قبلكم من أهل الإيمان والتوحيد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه حتى يبث الأمل في قلبي، قال والذي نفسي بيدي، ده بقية الحديث، والذي نفسي بيدي لا 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 يتمن الله هذا الأمر، والذي نفسي بيدي لو يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون. شاهد أن في الوقت ده يا جماعة كان في عذاب شديد جدا بيسلط على أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، درجة ان في كتير من الصحابة طبعا اللي هاجر للحبشة وبعدين رجع ولقى العذاب اشتد اكتر فراح مهاجر تاني، ثم بعد ذلك منهم من هاجر الى المدينة المنورة من شدة العذاب اللي كان بيتعرض ليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن شدة الاذى الذي كان يتعرض له سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. في الوقت دوت نزلت سورة البروج يعني عشان تسل الصحابة وتربط على قلوبهم وتوسيهم بأن إذا كنتم أنتم بتتأذوا وإذا كنتم أنتم بتتعذبوا ففي أمم تانية قبليكم كانت بتتعذب وتؤذى. وقصة سورة البروج وضحها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، وضحها في قصة أصحاب الأخدود. عشان كده في قصص الرسول هنتناول النهاردة إن شاء الله قصة أصحاب الأخدود. إيه حكاية قصة أصحاب الأخدود؟ أقول لك بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قصة أصحاب الأخدود إن كان في ملك في ذلك الوقت، طبعا زمان بقى الكلام دوت كان يعني في الأمم السابقة، كان في ملك اسمه ذو نواس. ذو نواس ده كان ملكا ظالما وكان كافرا بالله سبحانه وتعالى، بل وفوق ده كله يا جماعة كان بيدعي إن هو إله يعبد من دون الله. وكان بيقول للأمة بتاعته، للبلد بتاعته، للشعب بتاعه، بيقولهم أنا الله، فلما تعبدوا الله يبقى تعبدوني أنا، لأن أنا الله، أنا إله الكون. فهم من شدة خوفهم ومن شدة العذاب اللي كان بيسلط عليهم ومن شدة الأذى اللي كانوا بيشوفوهم، للأسف الشديد رضخوا وقالوا له فعلا أنت الله. وبدأ الملك يرسخ المعنى ده في أذانهم من خلال ساحر كان متقن جدا للسحر. كان الساحر ده كان عايش مع الملك وكان ملاصق للملك وكان عايش معاه في نفس القصر بتاع الملك. الساحر ده كان بيعمل أعمال سحرية وكان بيحاول بقدر الإمكان يلبس على الناس الباطل ويقلب الباطل حقا ويقلب الحق باطلا إلى غير ذلك من الأشياء، وبيحاول بقدر الإمكان أنه يقنع كل الناس أن فعلا الملك دوت هو إله الكون، هو الذي يعبد، هو الذي يستحق العبادة، وهو الذي يخلق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يشفي، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت. كان بيبث في الناس هذه المعاني، والناس من شدة العذاب ومن شدة الأذى ومن شدة الخوف اللي كان في قلوبهم كانوا بيزعنوا ويسكتوا ويقولوا أيوة فعلا هو ده الإله وخلاص يعني، وبشارين دماغهم يعني. فالمهم في يوم من الأيام يا جماعة زي ما بيقولوا كده إيه، دوام الحال من المحال. الساحر دوت فضل شغال مع الملك وفضل يسحر له ويعمل له كل اللي هو عايزه ويهيئ له الدنيا كلها والجو العام حواليه كله ان هو يقنع الناس كلها ان الملك دوت اله من دون الله سبحانه وتعالى وحاشا لله، وان هو الذي يستحق ان يعبد وان يلجا اليه. المهم تمر الايام والساحر ده سنه بعد سنه بعد سنه وهو عايش على الباطل وعلى الضلال ده. وحضراتكم عارفين ان السحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، والحديث رواه البخاري ومسلم، اي من السبع المهلكات التي تهلك صاحبها في النار ان لم يتوب ويرجع الى الله سبحانه وتعالى. والساحر علشان يقدر يتمكن من السحر لابد ان يكفر بالله عياذا بالله. ليه؟ لانه عشان يسحر لابد ان هو يلجا الى الشياطين وينفذ كل أوامرهم. لو أمروه عياذا بالله أنه يذبح ذبائح ويتركها لهم وينذرها للشياطين لابد أن يفعل. لو أمروه عياذا بالله أنه عياذا بالله يقول كلمات كفرية أو يقول بعض الطلاسم الكفرية يقولها طاعة للجن، وقد يأمروه بأشياء فوق ذلك بكثير عشان يقدر أنه عياذا بالله يكون الجن بيسمع له ويطيع. وكلما احفظ الكلمه دي، وكلما ازداد الساحر كفرا بالله كلما ازداد الجن طاعه للساحر. كلما الساحر يكفر بربنا سبحانه وتعالى عياذا بالله ويزداد كفرا بالله سبحانه وتعالى يزداد الجن طاعه لذلك الساحر. الساحر تمر به الايام وبدا يكبر سن في سن لحد ما وصل لسن كبير جدا، وبدا بقى يخرف وبدا مش قادر يركز في شغله. فقال له ايها الملك اني اريد ان تاتيني بغلام كي اعلمه السحر. عايز يقول له انا كبرت في السن ومش هقدر اكمل معاك، ولابد ان انت تجيب لي غلام عشان اعلمه بقى السحر اللي انا بعمله طول السنين الطويله دي كلها، لان انا لو مت وما بقاش عندك ساحر محدش هيقدر يقنع الناس ولا حد هيقدر يسحر للناس ولا يقنع الناس ان انت اله ولا ان انت الاله الاعظم ولا ان انت المفروض ان انت اللي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فهات لي غلام. طب ايش معنى طلب غلام؟ ليه ما قالوش هات لي شاب كده قوي ولا اي حاجه؟ لانه عايز غلام صغير، والغلام ده سنه كده لا يتجاوز 9 سنين هيعلمه السحر. وزي ما حضراتكم عارفين ان التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. لما يحفظ الطفل الصغير ده، حضراتكم عارفين ان افضل سنوات مثلا لحفظ القرآن والطفل صغير لسه بقى ذهنه ما فيهوش لا مشاكل ولا آلام ولا احزان ولا بيفكر في اي حاجة، ذهنه فاضي وما فيهوش اي مشاكل، كل اللي بيعمله في حياته بياكل ويشرب ويلعب، واذا كان بيذاكر وخلاص ما عندهش اي مشاكل حياتية. فبالتالي الذهن فاضي والعقل ما شاء الله لسه ما زال فارغ، فتقدر انت تملاه بالخير ده وتقدر تملى القلب ده بالخير. ولذلك تجد كتير جدا من الاولاد الصغيرين اللي بيحفظوا القران 6-7 سنين 8 سنين 10 سنين بكتير تلاقي ما شاء الله خاتم القران. الشاهد في الموضوع انه قال لي هات لي غلام صغير اعلمه السحر. طيب كان المفترض يا جماعه واحد راجل كبير في السن ممكن يكون بلغ مثلا 80 سنه او 90 سنه، المفترض بعد العمر ده كله وانت عايش عياذا بالله في السحر والكفر ده كله والطلاسم الكفرية واللجوء الى الجن والكفر بالله سبحانه وتعالى، المفروض تقول ايه؟ انا كبرت في السن بقى وخلاص رجلي جوه ورجلي بره وخلاص الدنيا من فاتة، ارجع الى الله سبحانه وتعالى واتوب الى الله. ده كان المفترض. يعني لما قرأت الرواية دي من سنين طويلة جدا قلت أكيد الساحر ده يقول له يا أيها الملك أنا خلاص كبرت في السن ومش معقول هفضل طول عمري في الباطل دوت، لابد أن أنا أرجع لربنا سبحانه وتعالى لعل وعسى يمكن يغفر لي ويسامحني ويتوب عليا فأرجع لربنا سبحانه وتعالى. الغريب في الموضوع أن الساحر أصر أن السحر يستمر من بعده عشان يكون كل اللي هيعمله ده في ميزان سيئاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. خبر أبيض قال حضرتك. عشان كده أطيب حاجة أو أفضل حاجة إن الإنسان يوم ما يموت تتقفل صحيفته أو تكون مفتوحة بس بالخير مش بالشر. تخيل حضرتك ان في انسان ممكن يوم ما يموت خلاص تتقفل الصحيفه لا خير ولا شر، تتقفل على اللي فيها سواء كان فيها خير او فيها شر. وفي انسان عياذا بالله يوم ما يموت الصحيفه بتاعته تفضل شغاله بالشر، يكون سن سنه سيئه، يكون نشر فكر معين، يكون نشر معاصي معينه، يكون نشر الحاد معين، ويفضل يستمر كل من يعمل بهذا وكل من يقرأ هذا وكل من يسير في هذا الطريق في ميزان سيئاته وتوصل له سيئاته في القبر وهو مدفون. وفي إنسان ثالث ربنا يجعلنا وإياكم منهم يوم ما يموت الصحيفة بتاعته تفضل مفتوحة بالخير، إنسان سن سنة، إنسان سن سنة حسنة، إنسان علم الناس خير، ترك للناس دروس علم طيبة أو كتب طيبة أو علمهم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أو دل الناس على الخير أو كان سبب هداية مثلا 5 6 ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالخمسة أو الستة دولة كلما يصلوا كلما يصوموا كلما يذكروا ربنا وكلما يقرأوا قرآن وكلما يعملوا أي خير في الدنيا دي كلها لابد أن يكتب في ميزان حسناتهم وميزان حسنات من دلهم على ذلك وهو في قبري، لأن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعل. لما تدل الناس على الخير كأنك فعلت هذا الخير تماما، بل إن أنت ممكن بالنية فقط، ممكن بنيتك فقط، بس تكون صادق النية لو نويت إن أنت تعمل خير حتى لو ما عملتوش يكتب في ميزان حسناتك. كما ثبت الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقا ويصل به رحمة فهذا بأعلى المنازل، ورجل الثاني بقى قال ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم بس فقير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق النية، يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. الأولاني عالم وعنده فلوس ما شاء الله، بيبني مساجد ويخفي اليتامى ويعمل خير ويزوج يتيمات وبيعمل خير كبير جدا ما شاء الله. الثاني عالم بس فقير، فبيقول يا ليت عندي مثل ما عنده فأفعل مثل ما يفعل. النبي بيقول فهو صادق النية فهما في الأجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. يبقى ممكن بالنية أتحصل على خير كبير جدا. نرجع بقى للساحر. فالساحر دوت جه قال للملك ائتني بغلام صغير كده بس عايز يكون أزكى غلام موجود في المملكة كلها. قال له خلاص ماشي. بدأ الملك يكلم الوزراء والحاشية بتوعه دوروا لي على أزكى غلام في المملكة. طب دي هنعرفها ازاي؟ طبعا لم يذكر في الحديث لكن ممكن يفهم كده من بين ثنايا السطور ان هندور على أزكى غلام في المملكة. اكيد هتتعمل مسابقة في حاجة معينة، يعني مثلا بيكون فيها اختبار ذكاء، فأكيد مثلا عملوا مسابقة وتقدم لها مثلا مئات الأولاد الصغيرين وبعد المسابقة وشافوا إجابات ده وإجابات ده وشافوا مثلا أو اختبرهم يعني من خلال المقابلة الشخصية اكتشفوا أن هذا الغلام هو أزكى غلام. جاء بهذا الغلام ودخلوا به على الملك، فالملك قبله قال له يا بني أنت من النهاردة هتتعلم السحر على يد هذا الساحر الكبير ساحر المملكة اللي هو أقرب واحد إلى الملك. الساحر دوت كبر في السن يا ابني وخلاص مش قادر يكمل معايا، فهيعلمك السحر لحد ما تتعلم كل حاجة في السحر وتعرف الملك طلباته إيه وعايز إيه ويطلب منك إيه وإيه المفروض الدور اللي أنت هتقوم به مع الملك. وفي الوقت دوت الساحر ده خلاص ياخد أجازة ويطلع المعاش وانت بقى هتبقى الساحر الخاص بتاع الملك. وشوف بقى لما تكون الساحر الخاص بتاع الملك شوف الهدايا وشوف الفلوس وشوف المكانة، وكفاية ان انت بقى تكون اقرب واحد للملك، طلباتك تجاب والدنيا كلها تعملك الف حساب، وحتى أسرتك تتفاخر بيك ويتبني لك مكان جميل بقرب الملك أو تعيش مع الملك في القصر بتاعه، وتجيب أسرتك تعيش معاك وتعيشوا أجمل عيشة وأجمل حياة، ويبقى لك مكانة اجتماعية وبرستيج في المجتمع، وتبقى ماشي في أي مكان ومحدش يقدر يتعرض لك ولا حد يقدر يوصلك، لأن أنت في النهاية أنت ساحر الملك، فمحدش يقدر يتكلم معك، بل بالعكس ده كل واحد عايز ان هو يطلب اي طلب من الملك، فعلى طول هيتقرب ليك انت عشان انت تشفعه عند الملك، فهتبقى مكانتك عظيمة جدا. بدأ الغلام الصغير، ولسه غلام صغير عنده 9 سنين، بدأت الاحلام تدور في دماغه، هبقى قريب من الملك وهبقى مشهور جدا ويبقى معايا فلوس وليا مكانة اجتماعية والناس كلها تحبني والناس تحاول تقرب لي عشان أنا أشفع لهم عند الملك في أي حاجة يطلبوها. يا دي مكان عظيمة جدا. بدأ الغلام يحلم بالموضوع دوت ليل ونهار، حتى ما راح لأهله واستشارهم في الموضوع وكلمهم، قال لهم الملك طلب مني كذا وكذا وكذا، وأنا مطلوب مني أن أنا خلال يوم أو يومين أبدي رأيي، وأنا طبعا ما أقدرش أرفض لأن لو رفضت الملك ممكن يقتلني، ولو وافقت فالخير كبير بقى اللي هيحصل لي من فلوس لشهرة لقرب من الملك لكذا لكذا لكذا، حاجات كتيرة جدا جدا هتكون مميزات لا تخطر على قلب بشر. طبعا أسرته ما كانش فيها عقيدة ولا في إيمان عياذا بالله، لأن الكل كان بيعتقد أن الملك ده هو الإله الذي يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وافقوا جدا وفرحوا. إيه اللي حصل بعد كده؟ ده اللي احنا هنعرفه، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا لحضراتكم قبل الفاصل ان الغلام راح لأسرته عشان يستشيرهم، يا ترى اشتغل ساحر عند الملك. طبعا الاستشارة كانت عبارة عن تحصيل حاصل، انه في النهاية مش يقدر يعصي امر الملك، لان الملك اللي بيعصاه بيتقتل في ساعتها. لكن هو جابها بصورة جميلة كده لأسرته، أكيد طبعا قال لهم يعني اطمنوا أنا لما أشتغل ساحر عند الملك أكيد طبعا هيبقى فيه أموال كتيرة جدا، وأكيد فيه هدايا كتيرة جدا، وهتتحسن أحوالنا وهتشوفوا الخير بقى اللي جاي، وكل واحد فيكم عنده أحلام هنحققها كلها، وبالتالي يعني الخير هيعود علينا كلنا. المهم رجع الغلام للملك وقال له يعني أنا تحت أمرك من دلوقتي، اعتبرني الساحر بتاعك. فالملك طبعا ما كان منه إلا أنه راح بيه للساحر وقال له أنا بوصيك بالغلام ده، أذكى غلام موجود في المملكة كلها، وتم اختياره بصعوبة شديدة جدا لحد ما لقينا لك أذكى غلام في المملكة. بدأ الساحر طبعا يجلس مع الغلام وبدأ يطمنه أن السحر ده أمر بسيط جدا وهتتعلمه بسهولة وما تخافش، ولو لقيت فيه شوية أمور معقدة في الأول اطمن بعد كده هتتعود عليها وهتبقى سهلة جدا بالنسبة لك، بس أنا عايزك تركز معايا وعايزك تحفظ كل كلمة بقولها لك وعايزك تحفظ كل حركة بقولها وعايزك دايما تكون في خدمة الملك طبعا الكلام ده كله مش وارد في الحديث، لكن أنا متخيل مثل هذه الأشياء، فعشان كده بقول لحضرتك ممكن يكون ده اللي حصل وممكن ما يكونش حصل، ممكن كلمتين فقط من الساحر قالهم له. بدأ الغلام فعلا يعني يذعن قوي لأمر الساحر وبدأ يسمع منه وبدأ يتعلم وبدأ يدندن وراه، وطبعا الساحر طبعا بيقول طلاسم كلها كفرية عياذا بالله، وكلمات ممكن تكون مش مفهومة وأفعال ممكن تكون غريبة جدا، والغلام ما كان منه إلا إنه عمال فقط يعني بيقول اللي هو بيقوله وبيفعل زيه بالضبط وبيعمل اللي هو بيعمله علشان خاطر ويتعلم السحر، لأنه عما قريب هيكون ساحر الملك، والساحر الكبير دوت هيدركن على جنبه وخلاص، هيبقى الغلام دوت هو الساحر الرسمي لهذه المملكة الكبيرة، ويكون رجل أو يكون هو الغلام المقرب جدا لهذا الملك. بدأ الغلام يتعلم وكل يوم يتعلم ويروح لأسرته يقعد معهم، رفض طبعا يقعد في القصر لأنه مش قادر يستغنى عن أهله، فبدأ يروح للساحر منذ الصباح الباكر، يفضل طول النهار قاعد مع الساحر يتعلم معاه، وأي وقت الأكل طبعا بيأكل بيشرب بيتمتع، وكل يوم هدايا وكل يوم فلوس وكل يوم عطاءات، وكل يوم يحس أنه هو أصبح قريب جدا من الملك، وكل يوم الملك يعد عليه ويثني عليه ويسأل الساحر ها إيه الأخبار، يا ترى الغلام بيتعلم كويس، قال له ده ما شاء الله كل يوم ما شاء الله الدرس اللي بياخده ما شاء الله بيحفظه يعني وكذا وكذا. المهم فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان تمر الايام، وبعدين الغلام في لحظه من اللحظات كان معدي، وطبعا الطريق كان طويل جدا من بيت اسرته لحد قصر الملك كان مسافه بعيده جدا، طبعا ما كانش فيه عربيات وما كانش فيه تاكسيات وما كانش فيه تكاتك حتى، المهم فكان بيمشي على رجلين مسافه طويله. في لحظه من اللحظات ربنا يقدر امر معين، خدوا بالكم من حاجه، الملك والساحر والحاشية كلها والملأ والوزراء وكل الدنيا دي كلها أرادت إن هي تصنع من الغلام الصغير ده ساحرا عياذا بالله بعيدا عن الله سبحانه وتعالى قريبا من الملك. والله سبحانه وتعالى مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى وجل جلاله أراد أمرا آخر، أراد إن الغلام ده يصبح مؤمنا مسلما موحدا وفوق ده كله يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. والله غالب على أمري، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، اللي ربنا هيريده هو اللي هيكون، وإرادة البشر لا يمكن أبدا أن هي تغلب إرادة رب البشر سبحانه وتعالى. فعشان كده ربنا أراد أمر والساحر أو الملك ده أراد أمر تاني خالص، الملك والساحر والدنيا كلها والقصر والحاشية والوزراء وكل دولة أرادوا هم يصنعوا منه ساحرا كافرا، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يصنع منه مؤمنا مسلما موحدا داعية إلى الله سبحانه وتعالى، واللي ربنا بيريده هو اللي هيكون. الغلام ماشي من بيت أسرته ورايح للساحر كالعادة، كل يوم يروح للصبح ويرجع بالليل، فماشي وبعدين في السكة تعب شوية فحب يقعد يستريح. ربنا يقدر سبحانه وتعالى أن كان في رهبان عايشين في الزمن ده، لكن كل الرهبان اللي كانوا موجودين كانوا مثلثة لم يكونوا على التوحيد، كان في راهب واحد فقط كان هو الوحيد اللي على التوحيد وعلى الإيمان، لكن كان بيخاف من الملك وكان يخاف ان الملك يعرف عنه أي حاجة، فكان واخد صومعة لنفسه كده بعيدة وعلى جنبه لوحدها كده وقاعد لوحده يعبد ربنا سبحانه وتعالى ويذكر الله ويصلي ويعبد ربنا ويصوم ويذكر ربنا سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام ربنا يقدر ان الراهب نسي يقفل الباب بتاع الصومعة، في اللحظة ديت ربنا يقدر ان الغلام رجليه تتعبه. طب ما الغلام بيروح المشوار ده كل يوم، اشمعنى تعب هنا في اللحظة دي؟ قدر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اللي بيقدر الأشياء ويسبب الأسباب. الغلام ده لازم يكون مؤمن وموحد، لو فضل مستمر مع الساحر ده هيطلع ساحر كافر عياذا بالله، وهيغفر بالله ويستعين بالجن عياذا بالله، ويبدأ يقنع الناس ان هم يعبدوا هذا الملك من دون الله سبحانه وتعالى. لكن ربنا عايز ان الملك ده او يريد ان الغلام ده ان هو لازم يكون موحد. طب هيبقى موحد ازاي في وسط الجو الملوث ده بالشرك عياذا بالله؟ فربنا يقدر اسباب معينه. راهب والرهبان كانوا كتير جدا وكلهم كانوا مثلثة، لكن ده الوحيد اللي موحد، فربنا يقدر ان الغلام يعدي من الطريق بتاع الراهب ده، ويقدر تاني ان الراهب ينسى باب الصومعة مفتوحة، ويقدر لثالث مرة ان الغلام رجليه تتعبه فيقعد امام الصومعة. جلس الغلام امام الصومعة وما يعرفش دي بتاعك مين، فقعد قدامه عشان يستريح شوية ويريح رجليه وبعدين يكمل مشواره ويروح لحد الملك عشان يتعلم على ايدين الساحر. قدر ربنا سبحانه وتعالى الغلام قاعد يستريح وفجأة سمع صوت حد بيتكلم كلام جميل قوي ومريح قوي، عمال بيقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، يا رب اغفر ذنوبي، يا رب تقبلني، يا رب أدخلني جنتك، يا رب سامحني، يا رب ثبتني حتى آخر لحظة في حياتي، يا رب أمتني على التوحيد والإيمان، كلمات جميلة. فالغلام بيقول مين اللي بيتكلم كده؟ فبص لقى الباب مفتوح ولقى رجل كبير جدا في السن والحيطه بيضة، فخاف يخش لحسن يكون الرجل دوت يكون ممكن يأذيه ولا حاجة، أو يكون رجل بيقول كلمات معينة ومش عايز حد يطلع عليها، فمشي وراح للساحر. فبدأ الساحر يقول له طواسم كفرية وكلمات طبعا ما حدش فاهمها ومش عارف ايه وكلام بقى الطلاسم. فبدأ الغلام يعني يفكر كده ويقعد يعني يوازن ما بين الاثنين، ايه الكلمات الكفرية ديت وايه الطلاسم السحرية ديت اللي انا بسمعها، في حين ان الرجل التاني اللي هو الراهب اللي انا عديت قدامه النهاردة كان كلامه جميل قوي، عمال بيقول لا اله الا الله، انا معرفش مين الله، وعمال بيقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب احسن ختامي، يا رب دخلني جنتك، يا رب ارضى عني، كلمات جميلة قوي ومفهومة. المهم الغلام قال خلاص ما تفكرش بقى في الامرين، خليك بقى في الموضوع اللي انت فيه بقى والهنا اللي انت فيه. وبعدين فجأة لقى الملك جايب له شوية هدايا ومدي له رزمة فلوس، فبدأ ينسى الموضوع الاولاني خلاص وخلاص الدنيا عدت خلاص. المهم الغلام رجع بيته بعد ما خلص الحصة الكبيرة بتاعت الساحر ورجع بيته. لما رجع بيته في اليوم الثاني فجأة برضه حصل له نفس المشكلة، رجليه وجعته وقدام برضه نفس الصومعة بتاعت الراهب، فراح قاعد وربنا برضو يقدر للمرة التانية ان الراجل الراهب ده ينسى باب الصومعة مفتوحة، وبدأ يردد الكلمات الجميلة، كلمات التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله. بدأ يقول كلمات جميلة، فالغلام راح داخل عليه وبكى وقال له: أشهد أن لا إله إلا الله. فالراهب اترعب، قال له: من أنت؟ قال له: أنا ساحر الملك، أنا الساحر الجديد اللي اختاروني علشان أتعلم وأبقى ساحر الملك، أنا عايز أعرف أنت مين. قال له: أنا راهب موحد بس خايف أن الملك يعرف طريقي، فقاعد هنا في الصومعة لوحدي، ولكن ربنا قدر أن أنا نسيت باب الصومعة مفتوح، اوعى تقول لحد عليا. قال له: اطمن، مش هقول لحد عليك، بس أنت عمال بتقول لا إله إلا الله وخلتنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله، هو مين هو الله؟ قال له: الله الذي خلقنا ورزقنا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. ربنا سبحانه وتعالى اللي ادانا نعمة السمع والبصر ونعمة الفؤاد ونعمة العقل، ربنا اللي أكرمنا في هذه الدنيا، ربنا وقعد يعدد عليه نعم ربنا سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سبحانه وتعالى. فبدأ يكلمه عن التوحيد، وبدأ يعلمه من هو الله سبحانه وتعالى، وبدأ يدله على التوحيد والإيمان، وبدأ كل يوم يدله دروس. فالغلام راح للساحر، بدأ يكره شغلانة السحر، وبدأ الساحر يشعر أن الغلام متغير، وبدأ الملك يشعر أن الغلام بدأ يكون متغير. في إيه يا ابني؟ ما فيش حاجة طبعا، ما يقدرش يقول لهم أنا عديت على راهب، لأن الراهب يعني أخذ عليه القسم والعهد أن أوعى تدل لحد عليا، لأن لو الملك عرف أن في واحد موحد وما بيعبدوش وبيعبد ربنا سبحانه وتعالى، في لحظتها هيقتله، فما تكونش يا ابني سبب قتلي، وما تكونش السبب البلاء دوت. فالغلام ما قدرش يتكلم، قال ما فيش، لا شايفينك متغير ابدا، شويه مشاكل في البيت، شويه اي حاجه قالها. المهم ربنا يقدر سبحانه وتعالى، بقى الغلام فرحان جدا بلقاء الراهب، وكانه لقى كنز عظيم جدا. فبدا يعمل ايه؟ كان هو لما قابل الراهب ده مره واحده، وكان المره اللي قبلها سمع كلمات لكن عدى. فبدا يعمل ايه؟ بقى في الرايحه وفي الجايه لازم يعدي على الراهب ويخش عليه ويقعد معاه ويتكلم معاه ويتعلم منه كل يوم درس عن الايمان والتوحيد وعن كيفيه شكر ربنا وكيفيه عباده ربنا سبحانه وتعالى، وكيف يكون قريبا من الله، وكيف يفوز برضا الله سبحانه وتعالى. بدا كل يوم يتعلم دروس على يد هذا الراهب. وكان الراهب ده كان انسان زاهد في الدنيا، مش عايز حاجه من الدنيا خالص، كان يدوب يعني ممكن يعمل ساعات بسيطه جدا على قدر القوت، ثم يجلس في الصومعه ليل ونهار يعبد ربنا، يصوم النهار ويقوم الليل ويذكر ربنا سبحانه وتعالى ويوحد ربنا سبحانه وتعالى. فالغلام وهو راجع بقى يعد على الراهب، فبالتالي بقى يتأخر على أسرته على أهله، فلما يرجع لأهله كان يضربوه، والصبحية لما يجي رايح للساحر كان يعد على الراهب فيقعد عند الراهب شوية وينسى نفسه، لأن القعدة حلوة وجميلة وقعد بيسمع كلمات التوحيد والإيمان، فكان ينسى نفسه. فلما يروح للساحر طبعا معاده مثلا مع الساعة 7 إلى نفسه عنده الساحر إيه الساعة 9، فيقوم الساحر ضربه. فبدأ كل يوم يضرب عند الساحر ويضرب عند أهله، كل تاليه لأنه بيعدي على هذا الراهب الطيب. فلما راح في اليوم الثاني شكى للراهب، قال له: أنا كل يوم بعدي عليك وأقعد معك شوية، فلما بروح للساحر بيضربني، ولما برجع برضو بعد عليك، فبالتالي برضو بتأخر على أهلي وعلى أسرتي، فبرضو هم كمان بيضربوني، فكده بتضرب كل يوم مرتين بسبب أن أنا بعد عليك، أعمل إيه؟ فما كان من الراهب إلا أنه قال له: هقول لك على حاجة جميلة قوي، لو رحت للساحر وقال لك إيه اللي أخرك، قل له أن أهلي هم اللي أخروني، اتأخرت عندهم، كانوا عايزيني في حاجة فأنا اتأخرت، ولما تروح عند أهلك قل لهم الساحر هو اللي أخرني، كان في درس طويل النهاردة وأنا بتعلم السحر، وبكده محدش يقدر يقرب لك. طب واحد ممكن يسألني سؤال ويقول: هو يا شيخ محمود ينفع إن الراهب الجميل دوت الراجل الموحد ده يعلم الغلام الكذب؟ لا طبعا، ده مش بيعلمه الكذب، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم لما تكلم عن مباحات الكذب أخبر إن مباحات الكذب ثلاث أنواع: الكذب على الأعداء، في الكذب على الأعداء إن عدو عايز يعرف أخبار بلدي أو عايز يفتني في ديني أو فلو طلب معلومة لازم أكذب عليه علشان ما يفتنيش أو عشان ما يقصدش بلدي بسوء. النوع الثاني الكذب في الإصلاح بين المتخاصمين، اتنين متخاصمين فأنا عايز أصلح ما بينهم، فبالتالي يجوز إن أنا أكذب وأروح لفلان أقول له والله ده فلان بيحبك وفلان بيعزك وفلان وفلان، وأروح للتاني أقول له نفس الكلام عشان أصلح ما بينهم، يجوز هذا بل يستحب. طيب والنوع الثالث الكذب على الزوجة بس في أمر واحد فقط في الأمور العاطفية، زوجة حاسة أن زوجها ما بقاش يحبها زي زمان، هو تقول له بتحبني يا أبو فلان، لا طبعا بحبك يا خبر أبيض، وهل عندك شك في الموضوع ده؟ فلما يكون كده ولو أنه بيكذب بس بيكبر بخاطرها وعشان ما يزعلهاش، فبالتالي بيكبر بخاطرها عشان حياة كمان تستمر ما بينهم هما الاثنين. دي المباحات الثلاثة. يندرج هذا الموضوع على إيه بقى؟ الكذب على الأعداء، لأن الملك والساحر الاثنين عايزين الغلام يبقى ساحر، فهم كده أعداء إنهم بيعادوه في عقيدته في توحيده إيمانه بالله سبحانه وتعالى. فلما عمل كده ارتاح بقى، يروح للساحر يقول له تأخرت ليه؟ يقول له تأخرت عند أهلي كانوا عايزيني في موضوع. يروح لأهله وأمه وأبوه يقول له اتأخرت ليه؟ يقول لهم أخرني الساحر كان عايزني في حصة إضافية عشان أتعلم السحر، وبكده نجا من هذا الأمر وهذه المشكلة. المهم في يوم من الأيام ربنا يقدر سبحانه وتعالى إن الغلام وهو خارج، طبعا الغلام دوت كان ربنا كرمه جدا وكان ربنا جعله سبب في شفاء المرضى وإبراء الأكمه والأبرص، إنسان ولد أعمى الغلام يحط إيده على عينيه ويقول بسم الله اللهم رد عليه بصره فربنا يرد عليه بصره، يلاقي واحد مريض بأي مرض حتى لو كان من الأمراض المستعصية يحط إيده على مكان المرض ويقول بسم الله اللهم أنت الشافي فاشفي هذا المريض فربنا يشفيه. فالناس كلها عرفت خبر الغلام، بقى ما شاء الله بقى كل اللي عنده مشكلة اللي عنده مرض اللي عنده يروح للغلام دوت، وبإذن الله وبتقدير الله وبرحمة الله وفضله كان ربنا بيجعل الغلام ده سببا في شفاء هؤلاء الناس. وكان الغلام الحقيقة كان يسند الأمر لله سبحانه وتعالى، كل اللي يجيله يقول له أنا عندي مرض يقول له بص أنا لا أشفي إنما يشفي الله سبحانه وتعالى، الله هو الشافي، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فبدأ يستثمر حاجة الناس للعلاج في أنه يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وده اللي عمله سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما دخل السجن ودخل معه اتنين السجن الرجالين الشابين اللي كانوا معه في السجن، فكل واحد فيهم في يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي كان نايم فرأى رؤية فحب أن سيدنا يوسف يؤولها. سيدنا يوسف كان داخل في قضية صعبة جدا، ومع ذلك هم لما شافوا وجه سيدنا يوسف قالوا له إنا نراك من المحسنين، لأن فعلا وجه سيدنا يوسف أو وجه أي إنسان مطيع لله سبحانه وتعالى يبدو عليه سمة الإحسان بفضل الله سبحانه وتعالى. فقالوا له نبئنا بتأويل، يعني أنا شفت كذا وأنا شفت كذا فأنت نبئنا بتأويل الرؤى. سيدنا يوسف ما أولش الرؤية لكل واحد منهم بسرعة، إنما عمل إيه؟ بدأ يدعوهم إلى التوحيد وبدأ يدعوهم إلى عبادة الله وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى قبل ما يأول الرؤية. بعد ما عرفهم التوحيد والإيمان وبدأ يأول لهم الرؤية عشان يستثمر حاجتهم في نوع يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وده اللي عمله الغلام، كان أي واحد يقول له أنا عندي مرض يقول له طب تعالى نقعد معاه، عندك يقول عندي كذا يقول شوف أنا لا أشفي إنما الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى، فإن آمنت بالله سبحانه وتعالى دعوت الله عز وجل فشفاك. فبدأ كل واحد يعني يجي للغلام دوت ويؤمن بالله سبحانه وتعالى، ثم الغلام يدعو الله عز وجل فالمولى عز وجل يشفي هذا الرجل. لكن بيقول له دايما خلي الأمر في السر، اوعى تقول لحد لأن لو الملك عرف بأمري أنا ممكن أتقتل. المهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى تحصل مفاجأة كبيرة جدا في حياة هذا الغلام، يعني خلته بقى يثبت على الحق أكتر وأكتر. إيه اللي حصل ده اللي هنعرفه ولكن بعد الفاصل. صلى الله عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا عند إن الغلام ده حصل له مفاجأة كبيرة جدا في حياته، كانت سبب ثباته على الإيمان وعلى التوحيد، وكانت سبب إنه يعرف مين اللي على الحق، هذا الراهب الموحد ولا الساحر الذي يكفر بالله سبحانه وتعالى ويقنع الناس إنهم يعبدوا الملك من دون الله سبحانه وتعالى. هو خارج من بيته فلقى الناس كلهم متجمعين على ناصية الشارع اللي هو عايش فيه، والناس متجمعين وخايفين جدا واقفين مش عارفين يعملوا ايه. فقرب منهم وسألهم في ايه، فهم طبعا عارفين الغلام ان الغلام ده صاحب خير كتير جدا على الناس ديت، وصاحب فضل عليهم بعد الله سبحانه وتعالى، ان هو سبب شفاء امراضهم، كان سبب لكن المولى عز وجل هو الذي يشفي، سبب شفاء امراضهم وسبب حاجات كتيرة جدا في حياتهم. فقالوا له ده في أسد، طبعا في رواية مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بدابة، دابة لم يوضح، إنما في رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح إن الدابة دي كانت أسدا. تخيل حضرتك غلام صغير عنده حوالي 9 سنين وفجأة معدي لقى الناس متجمعين فيه، يا جماعة مش عارفين نعدي ونروح أشغلنا ونروح حياتنا ليه، قالوا له في أسد واقف على ناصية الطريق. ماذا صنع الغلام؟ الغلام صغير عنده 9 سنين، يعني ايديه قد كده، ايديه صغيره خالص، مسك حجر صغير على قد ايده ونظر الى السماء وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه. بيقول يا ربي لو كان امر الراهب افضل عندك من امر الساحر، انا عايز اعرف النهارده مين اللي افضل عندك يا ربي عشان اتبعه، هل هو الساحر دوت ولو ان انا مش مطمن له ولا مستريح له، بس هل هو الساحر افضل من الراهب ولا الراهب افضل من الساحر؟ فيا ربي، وعشان كده الغلام اصلا كان محب جدا للراهب، فعشان كده قدم الراهب قبل الساحر، قال له يا ربي اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه. ما قالوش يا ربي خلينا اقتلها، لانه معروف ان الغلام ما يقدرش يقتل اسد، بل الرجل الكبير ما يقدرش يقتل اسد. فالغلام سمى باسم الله سبحانه وتعالى ومسك الحجر الصغير ده ضربه في الاسد فسقط الاسد ميتا. بالله عليك بالعقل كده، هل ممكن غلام صغير عنده 9 سنين يمسك حتة حجر صغير قد كده يضربه في الاسد فالاسد ينزل ميت على طول كده؟ طبعا لا يمكن، ده حتى لو كان حجر كبير لا يقتل الاسد. أمال إيه اللي حصل؟ هي كرامة من الله سبحانه وتعالى، أكرم الله عز وجل بها هذا الغلام علشان يعرف مين اللي على الحق ومين اللي على الباطل، عشان يثبت، عشان أول حاجة هو توكل على الله. فثمرة التوكل إن الطلب اللي هو طلبه ربنا بيلبهوله، ثمرة من ثمرات التوكل. الحاجة الثانية إن هذا الغلام محتاج إن هو يثبت أكتر، فربنا سبحانه وتعالى يسر له قتل الأسد عشان يثبت قلبه على الإيمان وعلى التوحيد. والكرامة كما عرفها أهل العلم هي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من الأولياء، والولي ليس مذكورا بالاسم إنما مذكور بالصفة. قال جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولم يقل فلان وفلان وفلان، وإنما قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. بالإيمان وبالتقوى تكون وليا لله سبحانه وتعالى، يبقى أي واحد في الدنيا ممكن يكون ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. المهم الغلام لما ضرب الحجر الصغير ده في الأسد فسقط الأسد ميتا، طبعا الناس كلهم بدأوا يعرفوا قدر هذا الغلام وبدأوا يسمعوا منه كلمة بسم الله. أول لما جه يضرب الأسد سمعوا منه كلمة بسم الله، فبدأوا يشعروا أن القوة كلها عند الله الذي يعبده هذا الغلام. وطبعا ناس كتيرة كانت عارفة أن الغلام ده بيعبد الله، لأن هو كمان دلهم على الله، لكن قال لهم خلوا الأمر سر ما بيني وما بينكم. طبعا اللي أمنوا على إيده أعداد بسيطة جدا، الناس المرضى فقط، إنما بقيت الأمة كلها ما زالت على الكفر وما زالت كلها بتعبد الملك من دون الله سبحانه وتعالى. مش الغلام وراح رايح، تتخيل يروح فين؟ طبعا معروف هيروح للراهب عشان يبشره بالبشرة الجميلة. فدخل على الراهب وقال له يا سيدي حصل كذا وكذا وكذا، ولقينا أسد في الطريق وحصل كذا وكذا، وبعدين أنا قمت ماسك حجر وقلت اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، فمات الأسد بحصاية صغيرة بطوبة صغيرة. فالراهب وهو الراهب المعلم الأستاذ اللي علم الغلام دوت التوحيد والإيمان وعلمه ازاي يعبد ربنا سبحانه وتعالى وازاي يقرب من ربنا واوا، فهو قال له يا بني أنت اليوم أفضل مني. طبعا ده تواضع شديد جدا من الراهب، لأنه هو أصلا أستاذ الغلام، فكيف يكون الغلام أفضل من أستاذه؟ فقال له أي بنية أنت اليوم أفضل مني. بس خد بالك بقى، ما دمتم وصلت للمرحلة الإيمانية العالية ديت إن أنت تتوكل على الله وتسمي باسم الله وتمسك حجر صغير تضرب به الأسد فيموت الأسد، فخد بالك بقى ستبتلى. لأن الإنسان كلما ازداد إيمانا بالله كلما ازداد البلاء عليه. مين اللي قال كده؟ سيد ولد آدم صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه رقة خفف عليه من البلاء، وإن كان في دينه شدة، إنسان ما شاء الله إيمانه قوي، اشتد عليه البلاء حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. ما شاء الله اشتد عليه البلاء فيغفر له ويكفر عنه كل سيئاته وكل ذنوبه وآثامه حتى يمشي على الأرض وليس عليه ذنب واحد ولا خطيئة واحدة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالمهم فقال له فإن ابتليت، قال له ما دمت وصلت يا ابني للمرحلة الإيمانية العالية دي ما شاء الله عليك، فخد بالك ستبتلى، البلاء هيصيبك هيصيبك، تأكد من كده. لكن إن ابتليت يا بني فلا تدل علي. عايز يقول له أنا دلتك على الخير ده كله وعلمتك التوحيد والإيمان وعلمتك إزاي تعبد ربنا وإزاي تطيع ربنا، فبالله عليك ما يكونش جزائي إن أنت تكون سبب إيذائي. لأن الملك لو عرف إن أنا اللي بعلمك الإيمان والتوحيد صدقني أول حاجة يعملها هيأذيني وهيقتلني، وإنت ما يرضكش إن أنا أتقتل وأنا راجل كبير في السن، لا أتحمل هذا العذاب. فما كان من الغلام إلا أنه خلاص أعطاه الوعد إن لا يمكن أبدا أدل عليك لو في يوم من الأيام ابتليت. المهم الغلام راح للملك كالعادة وبدأ يتعلم السحر، ولكنه بدأ يتعلم لمجرد فقط أنه يداري على نفسه عشان ما حدش يعرف أنه هو آمن بالله سبحانه وتعالى عشان ما يتقتلش ويتجابل الراهب فيتقتل هو كمان. فبدأ يروح عشان لو ما راحش للملك ولو ما راحش للساحر هيقول له بدأت ما تجيش ليه، أكيد في حاجة حصلت. هيقول لهم آمنت هيقتلوه، وقبل ما يقتلوه هيقول لهم مين اللي خلاك آمنت، هيقول لهم الراهب، فيجيب الراهب فيتقتل هما الاثنين. فبدأ الغلام يروح للملك ويروح للساحر ويتعلم على ايده، وهو طبعا متضايق جدا ومش طايق ومش عايز يكمل معاه، لكن كان هكذا. المهم ربنا يقدر سبحانه وتعالى ان في يوم من الايام كان في واحد جليس للملك. جليس الملك ده يعني اقرب واحد للملك، يعني بلغه العصر نائب الملك او المستشار الرسمي للملك او اقرب واحد من الحاشيه، واحد من خواص الملك. لكن الرجل دوت حصل له مشكلة كبيرة جدا، هو كان مقرب جدا للملك وكان الملك بيعتز جدا برأيه وكان بياخد رأيه في جميع الأمور تقريبا، ولكن قدر ربنا سبحانه وتعالى أصيب بمرض ما، فكان النتيجة أنه فقد بصره، أصبح الرجل ده أعمى وهو من المقربين للملك. وطبعا بدأوا يبحثوا عن أدوية وعن أطباء وعن وعن، وطبعا الملك مش ممكن يستخسر في الجليس بتاعه، أكيد طبعا جاب له أمهر الأطباء وأفضل الأطباء وأكيد جاب له أفضل الأدوية. لكن قدر ربنا سبحانه وتعالى إن جليس الملك فضل زي ما هو أعمى. المهم بدأ طبعا الإنسان لما يبتلى بأي مرض شديد بيبدأ يدور يمين وشمال ويسأل ويقول للناس حد فيكم يعرف مثلا طبيب كويس، حد فيكم يعرف علاج للموضوع دوت، حد فيكم لازم يسأل كل يوم لأنه مبتلى وتعبان. فبدأ يسأل، فقالوا له خد بالك ده في غلام، بس ما قالولوش ان الغلام ده هو الساحر بتاع الملك او اللي بيتعلم السحر لسه. قالوا ده في غلام بيشفي المرضى ويبرئ الاكمه ويرد البصر للناس اللي فقدت ابصارها ويعمل ويعمل ويعمل، ولو واحد عنده برص عياذا بالله في بقع كده في الجلد يمرر ايديه عليه ويقول بسم الله فيشفى من البرص. قالوا طب خلاص دلونا عليه، ودوني ليه؟ قالوا طب تعالى. خد معاه كميه هدايا غالية جدا جدا، وهي دي اللغة اللي بيتكلموا بيها. اللغة اللي بيتكلموا بيها هي المادة والفلوس والألمازات والساعات وكان ده كله. فخد له كمية هدايا غالية جدا وكلها من الذهب، وذهب بها إلى الغلام. وبعدين خلى الناس اللي معاه المساعدين بتوعه، لأنه طبعا ده جليس الملك أكيد معاه حرس أكيد معاه حاشية أكيد معاه طبعا ما شاء الله يعني حاجة كده. فأول ما وصل عنده الغلام في المكان بتاعه فقال لهم حطوا الهدايا، قال له ما ها هنا قد جمعت لك كل الهدايا دي هتبقى ملكك في لحظة لو شفتني من العمى. طبعا الغلام بدأ ينظر للهدايا ويبتسم لأنه مش محتاج حاجة، هو كفاية عليه إيمانه بالله سبحانه وتعالى. الإيمان لما يكون بيوقر في القلب كده والإنسان يحس كده بشيء من الطمأنينة والراحة والسعادة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله، فالإنسان لما يشعر بالراحة والسعادة ديت، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالسعادة الحقيقية في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله سعى يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا ما هي يا إمام؟ قال إنها جنة الإيمان. إبراهيم ابن أدم رحمه الله رحمه الله سعى يقول والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. أبو سليمان الداراني يقول والله إن أهل الليل في ليلهم أهل قيام الليل، ربنا يجعلنا وإياكم من أهلها. قال إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات وهو بيصلي قيام الليل حتى أجد فيها ساعة من السعادة ما لا يعلمه إلا الله، حتى أقول لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة إنهم لفي سعادة عظيمة. فأعظم شيء في الدنيا وأعظم نعمة نعمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالجليس الملك قال له الغلام ما ها هنا قد جمعت لك كل اللي انت عايزه تحت امرك، خد بالك الذهب والالماظات دي كلها وكل الهدايا دي وفوقها كمان واللي انت عايزه كمان اللي هتطلبه، بس بشرط ان انت تشفيني من العمى. فما كان من الغلام الا ان نظر الى هذا الجليس فقال اني لا اشفي احدا وانما يشفي الله، الله هو الذي يشفي سبحانه وتعالى، فان امنت بالله دعوت الله فشفاك. فقال هذا الصوت أعرفه، من أنت؟ فالناس الحاشية اللي حواليه قالوا له ده الغلام الجديد اللي بيتعلم السحر على يد الساحر، هو ده اللي هيبقى ساحر الملك الجديد. فقال بقى أنت اللي بتتعلم السحر والآن بتعلمني إن أنا لو أمنت بالله وتركت الملك وما عبدتوش ربنا هيشفيني؟ قال له أيوة. قال له طب إزاي ربنا يشفيني؟ هو مش ربنا هو الملك اللي أنا جليسه؟ قالوا لا، ده الملك دوت انسان ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، والدليل على ذلك لو عايز دليل بقى خد الدليل، لو كان هو اله مش انت طلبت منه يبحث لك عن اطباء عشان يعالجوك؟ قال له طلبت كتير جدا وجبنا افضل اطباء عشان يعالجوني. قال له مالك لو كان هو اله ولو كان هو رب ولو كان يملك كل هذه الاشياء فكان هو شفاك بنفسه. قال له صحيح لو كان اله ما بدل ما يدور على الأطباء ما كان هو بنفسه يشفيني. قال له عرفت أنه مش إله؟ قال له عرفت أنه مش إله. قال له طب أعمل إيه دلوقتي؟ أنا عايز أخلص من العمل اللي أنا فيه، تعبت نفسي أشوف. قال له صدقني لو آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فما كان من جليس الملك إلا أن قال للغلام فماذا أصنع حتى أؤمن بالله؟ قال تقول خلفي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فما كان من جليس الملك إلا أن ردد الشهادة خلف هذا الغلام الصغير وآمن بالله سبحانه وتعالى. ما كان من الغلام إلا أنه خده في حضنه وبدأ يبكي من شدة الفرح، ثم رفع يديه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وقال اللهم اشفه وأذهب عنه العمى، ثم مسعى على عينه وسمى باسم الله سبحانه وتعالى. وما هي إلا لحظة حتى رد الله عز وجل على هذا الجليس عينيه، رد إليه البصر. الرجل بقى في شدة فرحته بدأ يقبل الغلام وبدأ يحضنه وبدأ يشكره، قال له لا تشكرني إنما أشكر الله سبحانه وتعالى، واسجد بين يدي الله شكرا لله سبحانه وتعالى، أنا ما شفيتك إنما الذي شفاك هو الله سبحانه وتعالى، وإن بقيت على إيمانك بالله ستظل هكذا، وإن كفرت بالله وعدت مرة أخرى لتعبد الملك ستعود مرة أخرى كما كنت، وفي هذه اللحظة لن أستطيع أن أدعو لك ولا لحظة واحدة. جليس الملك قال له طيب أنت من حقك بقى تأخذ الهدايا دي كلها. قال له والله ما فعلت ذلك إلا لله، فخذ هذه الهدايا بارك الله فيك، أنا ما فعلت ذلك إلا لله، لا أريد إلا فضل الله وإلا رحمة الله سبحانه وتعالى. طبعا تخيل حضرتك الفرحة، كمية الفرحة اللي كانت عند جليس الملك، الرجل بقاله سنين طويلة وهو أعمى لا يبصر، لا يجد إلا أن فلان يقود إلى الطعام، فلان يقود إلى مجالسة الملك، فلان يقود إلى مكان، فعذاب شديد جدا لا يستطيع أنه يطعم نفسه، ولا أنه يشرب، ولا أنه يخرج، ولا أنه يتحرك، إلا لازم يكون معه حد يحركه، لأنه ممكن يتحرك في مكان ما ياخدش باله فيقع في حاجة فيموت. فكان في عذاب شديد جدا. فجأة روح على البيت وخلى الحاشية اللي كانت معاه تنصرف إلى القصر، ثم دخل على زوجته وأولاده. فأول ما شافوه فرحوا جدا طبعا، إيه اللي حصل؟ فقال لهم أنا يعني بقالي سنين طويلة بدور على علاج للعناية عشان أخف، وربنا يقدر سبحانه وتعالى إن أنا أروح النهاردة عند الغلام اللي بيتعلم السحر في قصر الملك. فاكتشفت إن هو بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فقال لي يعني أنا طبعا جمعت له هدايا كبيرة جدا وعرضتها عليه، رفض ياخد أي حاجة، وقال لي كل اللي أنا عايزه إن أنت تؤمن بالله سبحانه وتعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله عز وجل فشفاك. فدعوت فآمنت بالله سبحانه وتعالى، فإذا بالغلام يرفع يديه ويقول يا رب اللهم أشفي، اللهم أشفيه وأذهب عنه العمى. فدعا الله عز وجل لي فشفاني الله سبحانه وتعالى، فدعا أسرته فآمنوا بالله سبحانه وتعالى. يا ترى إيه اللي يحصل بقى ما بين الجليس الملك وما بين الملك لما يروح ويقابله في القصر؟ ويا ترى هيحصل إيه للغلام مع الملك، ويحصل إيه للراهب مع الملك، وإيه نهاية القصة، وإيه اللي يحصل في القصة الجميلة دي؟ ده اللي احنا هنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. يا رب في هذه اللحظة المباركة فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغث إخواننا في ليبيا، وأغث إخواننا في مصر، وأغث إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين. اللهم احفظنا يا رب، واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهر وتغرق في بحر السكوت، بيوت من إزاز بفرش وجهاز لكن من القلوب